الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الرابعة من جهات البحث في التقية، ووصل بنا الكلام إلى المورد الخامس من استثناءات وجوب التقية، وهي حرمة التقية في مسألة البراءة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وقد ذكرنا لتحقيق المطلب الطوائف الثلاثة من الروايات في المقام. الطائفة الأولى وهي الروايات الدالة على جواز التقية في مسألة البراءة، والطائفة الثانية وهي الروايات الدالة على حرمة التقية ووجوب مد الأعناق وتوطين النفس للقاتل، وهي الطائفة التي استدل بها القائل بحرمة التقية في مسألة البراءة، والطائفة الثالثة الدالة على وجوب التقية في مسألة البراءة. ونظرا لهذه الطوائف الثلاث في الرواية من الروايات في المسألة، ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره لعدم حرمة التقية في مسألة البراءة، والقول بأرجحية التقية فيها. أما بالنسبة إلى قوله بعدم الحرمة، فذلك لحمل الروايات الدالة على حرمة التقية بأنها محمولة على استمالة بني أمية بعض الشيعة لترغيبهم وتطميعهم في الخروج عن المذهب حقيقة، ليكونوا نواصب حقيقة، فإن هذه التقية بمعنى الاستجابة الحقيقية للتبرع عن أمير المؤمنين عليه السلام محرمة، وليس المقصود منها التقية اللسانية بالبراءة التي هي محل بحثنا، هكذا قال الشيخ الأنصاري. وعلى هذا فإن هذه الطائفة من الروايات تكون خارجة عما نحن بصدد بحثه، واضح؟ وأما قوله بأرجحية التقية فيها، فذلك لبعض الروايات التي مرت في الطائفة الثانية، وأما قوله بأرجحية التقية فيها فذلك لبعض الروايات التي مرت في الطائفة الأولى الدالة على أرجحية التقية اللسانية. نعم. 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 وأما قوله بأرجحية التقية فيها، فذلك لبعض الروايات التي مرت في الطائفة الثانية. الدالة على أرجحية التقية اللسانية من تعريض النفس للقاتل في مسألة البراءة، كرواية أبي بكر الحضرمي ورواية عبد الله بن عجلان، فإنهما تدلان على أرجحية التقية. هذا ما تبناه الشيخ الأنصاري. إذن دعواه تتضمن دعوين: أولا عدم حرمة التقية في مسألة البراءة من الإمام أمير المؤمنين، وثانيا أرجحية التقية، مو بس أنها مو محرمة بل هي راجحة على توطين النفس للقاتل. وأما السيد الخوئي قدس سره فقد ذهب إلى التخيير في التقية أو تركها، بمعنى تساوي طرفي العمل بالتقية وترك التقية ببد الأعناق، مخير أنه، وإما أن نقول بأرجحية عدم التقية، وذلك لدعواه قدس سره التعارض بين الروايات الدالة على حرمة التقية، وهي الطائفة الأولى، نعم، وبين الروايات الدالة على وجوب التقية وهي الطائفة الثالثة. واضح؟ وقد جمع بينها بحمل الروايات الدالة على الوجوب على التخيير بين التقية وتركها، وذلك بقرينة الروايات الدالة على الجواز وهي الطائفة الثانية. واضح؟ وقد ناقش السيد الخوئي في الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على الوجوب سنداً ودلالةً. أما من حيث السند فقد ضعف سند رواية مسعد بن صدقة، وأما دلالة فقد ناقش في دلالة رواية مسعد على الوجوب بأنها لا تدل على وجوب التقية لقصور دلالتها على حرمة القاتل ووجوب التبري عند الإكراه، لأنه عليه السلام إنما نفى كون القاتل على ضرره، وبين أن ما ينفعه ليس إلا ما مضى عليه عمار وهو التقية، ولم تدل على حرمة التعرض للقاتل حينئذ بوجه، بل التعرض للقاتل والتبري كلاهما سيان. هذا بالنسبة إلى رواية مسعدة. أولا قال بأن سندها ضعيف، وثانيا أنها لا تدل على الوجوب، على وجوب التقية. وأما بالنسبة إلى رواية محمد بن مروان التي ذكرناها، الطائفة التي دلت على وجوب التقية كانت تتضمن روايتين: رواية مسعدة ورواية محمد بن مروان التي ذكرناها في الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على وجوب التقية في مسألة البراءة. فإنه قد قدس سره لم يتعرض لمناقشة سندها. وأما الدلالة فقد ناقش في دلالتها على وجوب التقية، وحاصل مناقشته فيها بأن كلمة منع في قوله عليه السلام ما منع ميثام يمكن أن تقرأ بالبناء للفاعل، يعني ما منع ميثم من التقية كما فعل عمار، فتكون واردة في مقام التعجب والتوبيخ لعمار، لأنه مع ما كانت التقية نعم مرخصة في حقه ولكن لم يعمل وعرض نفسه للقائد، ويكون مفاد الرواية حينئذ أن ميثمان خالف التقية وعرض نفسه للهلاك، فيكون الإمام في مقام توبيخ ميثم في تركه للتقية. ويمكن في مقابل هذا الاحتمال أن تقرأ ويمكن أن تقرأ كلمة منع مجهولة للبناء على المفعول، يعني منع، ويكون مفادها حينئذ أن ميثم لم يكن ممنوعا من التقية، نعم، يعني ما منع ميثم من التقية، أن ميثم لم يكن ممنوعا من التقية بل كانت مرخصة في حقه، وهو أيضا كان عالما بجوازها ومع ذلك اختار القتل باختياره، فلا يستفاد منها توبيخ ميثم على تركه للتقية. فالإمام إما أنه كان في مقام دفع الاعتراض عن ميثم في تركه للتقية، فيكون مفادها تساوي طرفي التقية وتركها، أو كان عليه السلام في مقام مدح ميثم في تركه للتقية، بمعنى أنه مع علمه بكون التقية مرخصة في حقه ومع ذلك ترك التقية ولم يتبرأ من الإمام ووطن نفسه على القاتل، فيكون مفادها هو أرجحية ترك التقية على العمل بها. هذا في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات فالمتعين هو كون منع مبنية للمجهول، السيد الخوئي يقول، يعني وين احتمل فيها الاحتمالان، ولكن المتعين أن تقرأ مبنية للمفعول مجهولة، منع، ما منع ميثم، وذلك لأنها لو كانت مبنية للفاعل لكان ميثم منصوبا لأنه مفعول به،
صحيح،
والحال أن الوارد في النسخ هو رفع ميثم، رفع ميثم وعدم نصبه، مما يعين أن الإمام عليه السلام كان في مقام دفع الاعتراض عن ميثم في تركه للتقية وتعريض نفسه للقتل، وإما في أنه عليه السلام كان في مقام مدح ميثم في تركه للتقية، فتكون ترك التقية أرجح من التقية على هذا الاحتمال. ثم قال قدس سره ما معناه: قد يقال أن ميثم اسم غير منصرف ولذا لا تنصب في الكتابة، كلمة ميثم لا تنصب في الكتابة حتى لو كانت مفعولا به، فلذا وردت مرفوعة، نعم، حتى لو كانت كلمة منع مبنية للفاعل، وعليه لا مانع من أن تكون كلمة ميثم مفعولا به حتى لو كانت مرفوعة، ليش؟ لأنها ممنوعة من الصرف. فيكون الإمام في مقام توبيخ ميثم على تركه للتقية وتعريض نفسه للقتل. وجوابه أن اسم ميثم منصرف ليس ممنوعا من الصرف، وذلك لوضوح عدم اشتمالها أو عدم اشتماله على موانع الصرف، وعليه فلا يصح كلمة قراءة كلمة منع مبنية للفاعل، وإلا للزم أن تكون كلمة ميثم منصوبة، وأن تكون العبارة هكذا: ما منع ميثما، والحال أننا لم نجد في النسخ أنها ذكرت منصوبة بل مرفوعة، وعليه فإن المتعين هو قراءتها مرفوعتان، ومنع يكون مبنيا للمجهول، وميثم يكون نائب فاعل مرفوع، وعليه فإما تدل على دفع الاعتراض عن اختيار القاتل وترك التقية، وإما أن تكون دالة على مدح ميثم في اختيار القاتل وترك التقية. وعلى كلا التقديرين فإن الرواية لا تدل على وجوب التقية، سواء كانت متساوية الطرفين فيما إذا كان في مقام دفع الاعتراض عنه أو في مقام مدحه، حتى تكون ترك التقية أرجح من التقية بالنسبة إلى الوراء. على كلا هذين التقديرين فإن الرواية لا تدل على وجوب التقية، وإنما تدل على إما على التخيير بتساوي طرفي التقية وتركها، وإما تدل على أرجحية ترك التقية وتعريض النفس للقاتل على العمل بالتقية. ثم في نهاية مناقشته قال قدس سره أن هناك احتمالا آخر في ترك ميثم للتقية، وهو أن التقية كانت سالبة بانتفاء الموضوع في حق ميثم، بمعنى أنه كان يعلم بأنه مقتول لا محالة حتى لو عمل بالتقية وتبرأ، وذلك لشهرته الواسعة في ولائه للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه كان يعلم أنه لا موضوع للتقية، بحيث حتى لو عمل بالتقية وتبرأ مع ذلك أنه يقتل، فلذا لم يتبرأ. وعلى هذا الاحتمال أيضا أن الرواية لا تدل على وجوب التقية. هذا حاصل نقاش السيد الخوئي قدس سره في روايات الطائفة الثالثة التي قد يستدل بها على وجوب التقية. من هنا اختار قدس سره إما التخيير أو أرجحية ترك التقية على العمل بها. ويمكن مناقشته قدس سره في عدة نقاط نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيئا.